قياس التمثيل الأقيسة التي سيذكر المؤلف رحمه الله هنا على ثلاث أقسام: قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الأولى. وسوف يبين كل قياس ووجه كونه لا يصلح أن يعمل به مع رب العالمين تبارك وتعالى. إذن قال: وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول. إذن قياس التمثيل يستعملها الأصول، أصول الفقه المقصود هنا، أصول الفقه، بأنه إلحاق فرع بأصل في حكمه الجامع. هذا القياس الذي تسمعون كثيرا: الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذا هو القياس هنا، قياس مقياس التمثيل. ما معنى قياس التمثيل؟ نحن مثلا لا ندري ما حكم النبيذ، النبيذ بالذال المعجمة، النبيذ لم يرد لنا حكمه في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ورد لنا حكم الخمر، لكن النبيذ ما ورد. طيب ما معنى النبيذ؟ قد يقول قائل: ما معنى النبيذ؟ النبيذ هو أنك تأتي بمادتين وتنبذهما، تنبذهما بكسر الباء. ماذا عندك تكسر أن تضم؟ القادر مادن، ما الذي تستحضره في مضارع نبذ؟ عندنا ماضيها، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. مضارعها ماذا عندك فيه؟ أيضم أو يكسر؟ عبد القادر مادن، حمزة بن حمين،
السلام عليكم.
حمزة، عليكم السلام. تكر
يا الشيخ، ليس فيها جالب ضم ولا كسر ولا فتح، وإنما الشهرة، والذي يظهر الله أعلم أن الشهرة بالكسر.
بالكسر، أحسنت. إذن فهي بالكسر، نعم. فانبذ إليهم على سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم. انبذ هكذا، والأمر طبعا مأخوذ من المضارع. فانبذ إليهم، إذن علمنا بأنها مكسورة في المضارع. إذن قلت النبيذ، النبيذ اسم مفعول جاء على وزن فاعل. مقسوم رزقك يا خلي. إذن قلنا أنه النبيذ كأنه بمعنى منبوذ، والنبيذ هنا بمعنى كأنك تترك مادتين مختلطتين هكذا، ويعني تتركهما لفترة زمنية بحيث تطرأ عليهما ما يطرأ من في ظروف معينة التخمر، ثم تشربهما ويحصل لك من الأحال مثل الذي يحصل لصاحب الخمر. إذن النبيذ عند علماء الإسلام ملحق بالخمر بهذا القياس، قياس التمثيل. كيف ألحقوه؟ الخمر حرمت لأجل إسكارها، النبيذ كذلك يسكر، النبيذ أيضا يسكر. إذن فلما كان يسكر هذا القياس، لماذا؟ لأنه وقع تشابه بين النبيذ وبين الخمر التي حرمت بنص القرآن الكريم، فألحق به لأنه مثله، كأنه عدم الفارق. فحكم النبيذ إذن كحكم الخمر، هذا يسمى قياس التمثيل. هل الله تبارك وتعالى نلحق به أو به شيء من خلقه؟ لا. إذن هذا القياس في حق الله عز وجل لا يصح، قياس فاسد ولا يعطي نتيجة صحيحة. هذا يسمى قياس التمثيل. قال: مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل الفرع عندنا في مثالنا هذا هو النبيذ، والأصل هو الخمر. ألحقنا الفرع بالأصل في الحكم، فحكم النبيذ إذن مثلا واحد يأتي بالتمر ويخلطه مثلا مع القرص ويغلق عليه مثلا في إناء مصمت لا يدخل إليه شيء من الهواء النقي، ثم يأتيهما بعد 24 ساعة ويشربه ويجد انتعاشة أو ذهاب عقل، فهذا النبيذ لا يقول لنا صاحب يقول هذا ليس خمر هذا نبيذ، لا نقول له هذا حكمه حكم الخمر، ما دام يسكر فحكمه حكم الخمر. نعم. إذن فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. إذن هذا هو القياس الأول من الأقيسة الثلاثة، قياس مشهور عند الأصوليين وعند الفقهاء. فهذا القياس مبني ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة كذلك لا يجوز استعماله في حق الله، بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، مثل الألفاظ العامة بعض أفرادها تابعة لها في الحكم، مثل قياس الشمول المعروف عند المناطق. المناطق معنى أهل المنطق، منطق نقصد به منطق أهل اليونان، منطق الذي جاء به أرسطو تلميذ سقراط، يسمونه المنطق السوري، وهو ترتيب قضايا على شكل أو على أشكال معلومة عندهم ينتج نتيجة معينة وفق قوانين معينة، هؤلاء يسمون المناطقة. وهذا العلم يشتغل بأهل الكلام، عندهم أن قياس الشمول هو الاستدلال بكلي معنى كلي معنى لفظ عام على جزئي، قال ما دام الكلية تقول كذا وكذا فهذا فرد من أفرادها، إذن حكمه كالحكم الثابت في هذه الكلية بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، إذن هذا نوع قياس. فهل ربنا تبارك وتعالى يدخل تحت جنس معين أو تحت كلية معينة تستوي أفرادها في الحكم؟ هذا لا يقال. نعم، فالله تبارك وتعالى متفرد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليها، ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. نعم، لكن ما معنى قياس الأولى؟ ما معنى قياس الأولى؟ ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. أعيد، هذا القياس يسمى قياس الأولى، ولعلنا نستمد دليله من قوله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى. مضمون هذا القياس كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، هذه جملة لا بد منها. وأمكن أن، لأنه ليس كل كمال المخلوق يكون كمال بالنسبة للخالق، لا، المخلوق مثلا من كمالاته أنه يكون له زوجة وله أولاد ويأكل ويشرب. الإنسان الذي ليس له زوجة ناقص، له زوجة وربما ليس له أولاد ناقص. الذي لا يأكل ناقص. لكن هذه الكمالات التي تكمل بها المخلوق ربنا تبارك وتعالى ليست كمالات في حقه، بل هو سبحانه وتعالى الصمد، الصمد الذي لا يأكل، وهو سبحانه وتعالى الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وهذا من كمالاته تبارك وتعالى أنه لم يتخذ، لم يتخذ صاحبة ولا. أما المخلوق فإن اتخاذه للصاحبة من الكمالات. إذن هذه عبارة وأمكن أن يتصف به المخلوق، الخالق، الخالق، نعم. فالخالق أولى به من المخلوق، إذن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى به. مستحيل أن يكون واهب الكمالات وهو الله عز وجل وهو ليس له منها نصيب. فالخالق أولى به من المخلوق، لأن الله تبارك وتعالى كمالات لم كل أوصافه كمال، وله الكمال المطلق. ثم أيضا هذا يدخل كذلك في هذا القياس، قياس الأولى، كل نقص تنزه، تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول أنه إذا قدر اثنان، إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة، كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. نعم. ثم قال رحمه الله فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا، وهذا من أقرأ الآن من المتن، أي متن الواسطية، أقول كذلك بمناسبة، نعم، بين قوسين ونحن ما زلنا في الشرح، إخواننا لكل حال الذي ليس له نسخة يحاول أن يحصل على نسخة، فإنه ربما لا يتمكن من الانسجام معنا والحضور الكامل التام إلا أن تكون نسخة بين يديه يعين مواضع التوقف ويكتب الأسئلة ويحضر الأجوبة. هذا نحن الآن والحمد لله في كتاب علمي يحتاج إلى شيء من الدقة ويحتاج إلى شيء من الحضور ويحتاج كذلك إلى ما تحتاج إليه الكتب العلمية من المذاكرة والمراجعة والتحضير وجميع أدوات العلم التي تكون حاضرة عند الجلوس إلى هذا الموعد. نعم. قال فإنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذا كلام يظهر كأنه تمهيد وتوطئة لما سيذكر من نصوص من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه النصوص لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. فالله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله الذين بلغوا عنه ما بلغ ما أمروا بتبليغه، صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال رحمه الله الشيخ محمد خليل الراس في هذا الشرح، قال: قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. إذن هذا هو مذهب السلف، التصديق والإيمان بجميع ما ورد لله تبارك وتعالى من صفاته، لا يردون منها شيئا ولا يحصرونها كما يحصرها من يحصرها في سبعة أو في كذا. صفات الله تبارك وتعالى لا يعلم عدتها إلا هو، وأسماؤه لا يعلم عدتها إلا هو. إذن تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله، هذا هو الذي قلنا أنه تمهيد، وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به، ولا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلم، وهم المتكلمون أهل المنطق. إذن الله عز وجل أعلم بنفسه وأرسل إلينا رسلا، هؤلاء الرسل واجب علينا أن نؤمن بأنهم صادقون مصدقون، هؤلاء الرسل واجب على كل مسلم أن يعلم بأن الرسل صادقون وأنه ممتنع عليهم الكذب، لا يكذب رسول من الرسل عليهم السلام. هؤلاء الرسل أيضا الله تبارك وتعالى جعلهم معصومين بمعنى لا يقعون في الخطأ المتعلق بالوحي. إذن هذا الذي يأتون به من كلام الله ومن وحيه تبارك وتعالى، من أين يأتيه الباطل؟ وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب. الكلام تقصر دلالته، معنى دلالته تكون دل مستوى، لا يدل، لا يكون معبرا، يكون ناقصا من حيث الدلالة. ما هي أسباب ذلك؟ قال: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به أولا، وإما لعدم فصاحته، وبيان ذلك وإنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. إذن لعلنا نعود على هذه الثلاثة لأنها مهمة جدا. الكلام السابق متعلق بها، الكلام تقصر دلالته، معناه يكون الكلام غير تام، لا يكفي في الدلالة، الكلام يكون غير كافي، غير مستوفي بالدلالة إذا هو لم أو كان فيه هذه الآفات الأربعة أو آفات الثلاثة عفوا الآفات الثلاثة. أولا جهل المتكلم وعدم علمه، المتكلم به نفسه جاهل، ودائما الجاهل كلامه يكون ناقص وقاصر عن التفهيم. ثاني لعدم فصاحته وقدرته على البيان، نعم يكون المتكلم كذلك غير فصيح، يسمع منه ويتوهم السامع أنه قال كذا ولم يقل ذلك، ذلك لأن فصاحته ضعيفة. هذه الفصاحة التي أقول بكل صراحة نعم قد تكون أحيانا في عضلات اللسان، إنسان يتكلم ويسرع في كلامه أو يتكلم بكلام عنده كما يقولون فهاهة، وقد يكون كذلك أيضا تعبيره ناقص، تركيبه للكلام فيه بعض ما يجعل الكلام غير فصيح. هذا الثاني. الثالث وإما لكذبه وغشه وتدليسه، يعني نفس المتكلم كذاب يتكلم بالكلام غير الصحيح، الكذب الذي هو الإخبار بخلاف الواقع. إن اجتمعت هذه الثلاث كلها في شخص فهي ظلمات بعضها فوق بعض. وهل يوصف الرسول عليهم السلام بشيء من هذا؟ أبدا. ولذلك فما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى سواء تعلق بالصفات أو بغيرها يكون الآفة من السامع قطعا. إذن قال وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. إذن هذه أضداد تلك الصفات التي ذكرت سابقا، أضداده يعني الرسل على صفات بضد تلك الصفات التي تجعل الكلام قاصرا. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور، بخلاف كلام غيره فإنه لا يخلو من نقص. كلام غيره كلام مناطق، كلام أهل الكلام، ليسوا مدعومين بتلك الأوصاف التي لا يمد بها إلا رب العالمين تبارك وتعالى وأمد بها رسله، فكانوا حجة الله عز وجل على خلقه. ومن لم يؤته الله تبارك وتعالى شيئا منها فلا بد أن يكون عنده الخلل في شيء من تلك الجوانب السابقة، يقل أو يكثر. فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. ولهذا قال سبحانه، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهنا نتوقف نختم بها لأننا سوف نعم، وإلا فإن الختم بها ليس في حديث صحيح وإنما في حديث ضعيف. من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل في آخر مجلس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، حديث ضعيف. وإنما الصحيح أن ختام المجالس بقوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذن قلت نتوقف هنا عند قوله ولهذا قال، واليوم 12 من شهر شعبان، اليوم 12 من شهر شعبان، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قياس التمثيل الأقيسة التي سيذكر المؤلف رحمه الله هنا على ثلاث أقسام: قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الأولى. وسوف يبين كل قياس ووجه كونه لا يصلح أن يعمل به مع رب العالمين تبارك وتعالى. إذن قال وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول. إذن قياس التمثيل يستعملها الأصول، أصول الفقه المقصود هنا، أصول الفقه، بأنه إلحاق فرع بأصل في حكمه الجامع. هذا القياس الذي تسمعون كثيرا، الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا هو القياس هنا. قياس اسمه قياس التمثيل. ما معنى قياس التمثيل؟ نحن مثلا لا ندري ما حكم النبيذ، النبيذ بالذال المعجمة، النبيذ لم يرد لنا حكمه في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ورد لنا حكم الخمر، لكن النبيذ ما ورد. طيب ما هو ما معنى النبيذ؟ قد يقول قائل ما معنى النبيذ؟ النبيذ هو أنك تأتي بمادتين وتنبذهما، تنبذهما، تنبذهما بكسر الباء. ماذا عندك تكسر أم تضم؟ القادر مادن، ما الذي تستحضره في مضارع نبذ؟ عندنا ماضيها فنبذناه بالعراء وهو سقيم، مضارعها ماذا عندك فيه أي يضم أو يكسر؟ عبد القادر المادن. حمزة بن حمين.
السلام عليكم
حمزة. عليكم السلام ورحمة.
يا شيخ، ليس فيها جالب ضم ولا كسر ولا فتح، وإنما الشهرة، والذي يظهر الله أعلم أن الشهرة بالكسر.
بالكسر، أحسنت. إذن فهي بالكسر، نعم. فانبذليهم على سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم. انبذ هكذا، والأمر طبعا مأخوذ من المضارع. فانبذ إليهم، إذن علمنا بأنها مكسورة في المضارع. إذن قلت النبيذ، نبيذ اسم مفعول جاء على وزن فعيل.
مقسوم رزقك يا
خلي ويسير. إذن قلنا أنه النبيذ كأنه بمعنى منبوذ، والنبيذ هنا بمعنى كأنك تترك مادتين مختلطتين هكذا، ويعني تتركهما لفترة زمنية بحيث تطرأ عليهما ما يطرأ من في ظروف معينة التخمر، ثم تشربهما ويحصل لك من الأحال مثل الذي يحصل لصاحب الخمر. إذن النبيذ عند علماء الإسلام ملحق بالخمر بهذا القياس، قياس التمثيل. كيف ألحقوه؟ الخمر حرمت لأجل إسكارها، النبيذ كذلك يسكر، النبيذ أيضا يسكر. إذن فلما كان يسكر هذا القياس، لماذا؟ لأنه وقع تشابه بين النبيذ وبين الخمر التي حرمت بنص القرآن الكريم، فألحق به لأنه مثله، كأنه عدم الفارق. فحكم النبيذ إذن كحكم الخمر، هذا يسمى قياس التمثيل. هل الله تبارك وتعالى نلحق به أو به شيء من خلقه؟ لا. إذن هذا القياس في حق الله عز وجل لا يصح، قياس فاسد ولا يعطي نتيجة صحيحة، هذا يسمى قياس التمثيل. قال: مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل. الفرع عندنا في مثالنا هذا هو النبيذ، والأصل هو الخمر، ألحقنا الفرع بالأصل في الحكم. فحكم النبيذ إذن، مثلا واحد يأتي بالتمر ويخلطه مثلا مع القرص، ويغلق عليه مثلا في إناء مصمت لا يدخل إليه شيء من الهواء النقي، ثم يأتيهما بعد 24 ساعة ويشربه ويجد انتعاشة أو ذهاب عقل، فهذا النبيذ لا يقول لنا صاحبه يقول هذا ليس خمر، هذا نبيذ، لا، نقول له هذا حكمه حكم الخمر، ما دام يسكر فحكمه حكم الخمر. نعم. إذن فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه. إذن هذا هو القياس الأول من الأقيسة الثلاثة، قياس مشهور عند الأصوليين وعند الفقهاء. فهذا القياس مبني، عفوا، ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة كذلك لا يجوز استعماله في حق الله، بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، مثل الألفاظ العامة بعض أفرادها تابعة لها في الحكم، مثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة، المناطقة معنى أهل المنطق، منطق نقصد به منطق أهل اليونان، منطق الذي جاء به أرسطو تلميذ سقراط، يسمونه المنطق الصوري، وهو ترتيب قضايا على شكل أو على أشكال معلومة عندهم ينتج نتيجة معينة وفق قوانين معينة. هؤلاء يسمون المناطق، المناطق. وهذا العلم يشتغل بأهل الكلام، عندهم أن قياس الشمول هو الاستدلال بكلي، بكلي معنى كلي معناه لفظ عام، على جزئي. قال ما دام الكلية تقول كذا وكذا فهذا فرد من أفرادها، إذن حكمه كالحكم الثابت في هذه الكلية بواسطة اندراجي ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي. إذن هذا نوع قياس. فهل ربنا تبارك وتعالى يدخل تحت جنس معين أو تحت كلية معينة تستوي أفرادها في الحكم؟ هذا لا يقال، لا يقال. نعم، فالله تبارك وتعالى متفرد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منهما منها بما حكم به عليها. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. نعم، لكن ما معنى قياس الأولى؟ ما معنى قياس الأولى؟ ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. أعيد، هذا القياس يسمى قياس الأولى. ولعلنا نستمد دليله من قوله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى. مضمون هذا القياس كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، هذه جملة لا بد منها، وأمكن أن لأنه ليس كل كمال المخلوق يكون كمال بالنسبة للخالق، لا، المخلوق مثلا من كمالاته أنه يكون له زوجة وله أولاد ويأكل ويشرب. الإنسان الذي ليس له زوجة ناقص، له زوجة وربما ليس له أولاد ناقص. الذي لا يأكل ناقص، لكن هذه الكمالات التي تكمل بها المخلوق ربنا تبارك وتعالى ليست كمالات في حقه، بل هو سبحانه وتعالى الصمد الذي لا يأكل، وهو سبحانه وتعالى الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وهذا من كمالاته تبارك وتعالى أنه لم يتخذ صاحبة ولا. أما المخلوق فإن اتخاذه للصاحبة من الكمالات. إذن هذه عبارة وأمكن أن يتصف به المخلوق الخالق. نعم، فالخالق أولى به من المخلوق. إذن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. مستحيل أن يكون واهب الكمالات وهو الله عز وجل وهو ليس له منها نصيب. فالخالق أولى به من المخلوق، لأن الله تبارك وتعالى كمالات لم كل أوصافه كمال، وله الكمال المطلق. ثم أيضا هذا يدخل كذلك في هذا القياس، قياس الأولى، كل نقص تنزه تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول أنه إذا قدر اثنان، إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. نعم. ثم قال رحمه الله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا، وهذا من أقرأ الآن من المتن أي متن الواسطية، أقول كذلك بمناسبة نعم بين قوسين ونحن ما زلنا في الشرح، إخواننا لكل حال الذي ليس له نسخة يحاول أن يحصل على نسخة، فإن ربما لا يتمكن من الانسجام معنا والحضور الكامل التام إلا أن تكون نسخة بين يديه يعين مواضع التوقف ويكتب الأسئلة ويحضر الأجوبة. هذا نحن الآن والحمد لله في كتاب علمي يحتاج إلى شيء من الدقة ويحتاج إلى شيء من الحضور ويحتاج كذلك إلى ما تحتاج إليه الكتب العلمية من المذاكرة والمراجعة والتحضير وجميع أدوات العلم التي تكون حاضرة عند الجلوس إلى هذا الموعد. نعم. قال: فإنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذا كلام يظهر كأنه تمهيد وتوطئة لما سيذكر من نصوص من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه النصوص لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. فالله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله الذين بلغوا عنه ما بلغ ما أمر بتبليغه صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال رحمه الله الشيخ محمد خليل الراس في هذا الشرح، قال: قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. إذن هذا هو مذهب السلف، التصديق والإيمان بجميع ما ورد لله تبارك وتعالى من صفاته لا يردون منها شيئا ولا يحصرونها كما يحصرها من يحصرها في سبعة أو في كذا. صفات الله تبارك وتعالى لا يعلم عدتها إلا هو، وأسماؤه لا يعلم عدتها إلا هو. إذن تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع. وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله، هذا الذي قلنا أنه تمهيد، وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به، ولا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلم. وهم متكلمون أهل المنطق، إذن الله عز وجل أعلم بنفسه وأرسل إلينا رسلا، هؤلاء الرسل واجب علينا أن نؤمن بأنهم صادقون مصدقون، هؤلاء الرسل واجب على كل مسلم أن يعلم بأن الرسل صادقون وأنه ممتنع عليهم الكذب، لا يكذب رسول من الرسل عليهم السلام. هؤلاء الرسل أيضا الله تبارك وتعالى جعلهم معصومين بمعنى لا يقعون في الخطأ المتعلق بالوحي. إذن هذا الذي يأتون به من كلام الله ومن وحيه تبارك وتعالى من أين يأتيه الباطل؟ وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب. الكلام تقصر دلالته، معنى دلالته تكون دل مستوى، لا يدل، لا يكون معبرا، يكون ناقصا من حيث الدلالة. ما هي أسباب ذلك؟ قال إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به أولا، وإما لعدم فصاحته، وبيان ذلك إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. إذن لعلنا نعود على هذه الثلاثة لأنها مهمة جدا. الكلام السابق متعلق بها، الكلام تقصر دلالته، معنى يكون الكلام غير تام، لا يكفي في الدلالة، الكلام يكون غير كافي، غير مستوفي بالدلالة إذا هو لم أو كان فيه هذه الآفات الأربعة أو آفات الثلاثة عفوا الآفات الثلاثة. أولا جهل المتكلم وعدم علمه، المتكلم به نفسه جاهل، ودائما الجاهل كلامه يكون ناقص وقاصر عن التفهيم. ثاني لعدم فصاحته وقدرته على البيان، نعم يكون المتكلم كذلك غير فصيح، يسمع منه ويتوهم السامع أنه قال كذا ولم يقل ذلك، ذلك لأن فصاحته ضعيفة. هذه الفصاحة التي أقول بكل صراحة نعم قد تكون أحيانا في عضلات اللسان، إنسان يتكلم ويسرع في كلامه أو يتكلم بكلام عنده كما يقولون فهاهة، وقد يكون كذلك أيضا تعبيره ناقص، تركيبه للكلام فيه بعض ما يجعل الكلام غير فصيح. هذا الثاني. الثالث، وإما لكذبه وغشه وتدليسه، يعني نفس المتكلم كذاب يتكلم بالكلام غير الصحيح، الكذب الذي هو الإخبار بخلاف الواقع. إن اجتمعت هذه الثلاث كلها في شخص فهي ظلمات بعضها فوق بعض. وهل يوصف الرسول عليهم السلام بشيء من هذا؟ أبدا. ولذلك فما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى سواء تعلق بالصفات أو بغيرها يكون الآفة من السامع قطعا. إذن قال وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. إذن هذه أضداد تلك الصفات التي ذكرت سابقا، أضدادها يعني الرسل على صفات بضد تلك الصفات التي تجعل الكلام قاصرا. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور، بخلاف كلام غيره فإنه لا يخلو من نقص. كلام غيره كلام مناطق، كلام أهل الكلام، ليسوا مدعومين بتلك الأوصاف التي لا يمد بها إلا رب العالمين تبارك وتعالى وأمد بها رسله، فكانوا حجة الله عز وجل على خلقه. ومن لم يؤته الله تبارك وتعالى شيئا منها فلا بد أن يكون عنده الخلل في شيء من تلك الجوانب السابقة يقل أو يكثر. فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. ولهذا قال سبحانه ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهنا نتوقف نختم بها لأننا سوف نعم، وإلا فإن الختم بها ليس في حديث صحيح وإنما في حديث ضعيف. من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل في آخر مجلس سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حديث ضعيف، وإنما الصحيح أن ختام المجالس بقوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذن قلت نتوقف هنا عند قوله ولهذا قال، واليوم 12 من شهر شعبان، اليوم 12 من شهر شعبان. نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.